السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن تنفيذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي لن يتم قبل نهاية شهر رمضان. يذكر أن المحكمة العراقية الجنائية العليا أصدرت أحكاما بإعدام المجيد وعدد آخر من أقطاب النظام السابق في 4 أيلول الماضي لدورهم في حملة الأنفال ضد الأكراد، ومن المفترض تنفيذ الأحكام في غضون 30 يوما ستنتهي يوم غد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الملك اليوم في بغداد، جدد فيه أيضا رفضه قرار مجلس الشيوخ الأمريكي غير الملزم بتقسيم العراق على أسس الانتماء الطائفي أو العرقي، وقال
أننا لا نريد لأحد أن يتدخل بالشأن العراقي الداخلي، وإذا كان المنطلق هو وجود الطائفية كأساس لعملية التقسيم فالمتفق عليه في إطار الدستور والفيدرالية بأننا لا نريد أن نقيم فيدرالية على أساس طائفي ولا على أساس عنصري، إنما على أساس إداري.
المالكي قال أيضا أن على شركة بلاك ووتر مغادرة العراق بسبب وجود أدلة كثيرة ضدها. في هذه الأثناء أشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم إلى أن حادثة ساحة النسور في 16 من الشهر الماضي التي شاركت فيها عناصر من الشركة أدت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 24 آخرين. أصيب سفير بولونيا في العراق الجنرال إدوارد بيترزيك إصابة طفيفة، بينما قتل شخصان أحدهما رجل حماية بولندي والآخر مدني عراقي في انفجار عبوة ناسفة اليوم. نائب السفير في بغداد قال أن السفير تلقى علاجا لحروق أصيب بها وأنه في حالة جيدة. أصيب أيضا في الهجوم الذي وقع في منطقة الكرادة 11 شخصا بينهم 3 من رجال حماية السفير. بعد الهجوم قال رئيس وزراء بولونيا ياروسلاف كازينسكي أن بلاده لن تسحب قواتها التي يبلغ عديدها 1000 عسكري في العراق. كازينسكي قال أن الفرار أسوأ خيار وأقر بأن الوضع صعب، غير أنه أضاف أن أولئك الذين يلتزمون على مدى سنوات ثم ينسحبون إنما يرتكبون أسوأ الأخطاء. هذا وقد أصدر سفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر وقائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس بيانا مشتركا أدانا فيه الهجوم الذي تعرض إليه سفير بولونيا في العراق. أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم في بيان نشر على موقع حكومة الإقليم على الإنترنت أنها صادقت على 4 عقود جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه، كما وافقت على مشروعين لبناء مصفيين جديدين في الإقليم. العقود الجديدة تمنح شركة هيريتاج الكندية للنفط والغاز وشركة بيرينكو SA الفرنسية حقوق التنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة ميران في السليمانية وسندي في دهوك. يتزامن توقيع هذه العقود مع مناقشة مجلس النواب مشروع قانون النفط والغاز الذي من المتوقع اعتماده قريباً. يذكر أن وزير النفط حسين الشهرستاني سبق وأن انتقد توقيع الإقليم عقدا مع شركة هانت الأمريكية في وقت سابق. نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي انتقد العقد مع هانت أيضا الأسبوع الماضي، بينما يقول الأكراد أن العراق دولة فيدرالية وبالتالي فمن حق الإقليم توقيع عقوده الخاصة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال الناطق باسم الجيش الأمريكي الميجر جنرال كيفن بيرغنر أن الشخص الإيراني الذي اعتقلته القوات الأمريكية في السليمانية في 20 من الشهر الماضي واسمه محمودي فرهادي ضالع في عمليات استخبارية لصالح إيران منذ أكثر من عقد، وأنه عضو في قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيراني. بيرغنر أضاف أن هناك أدلة أيضا على قيام هذا الشخص بتزويد عناصر إجرامية تعمل في خدمة إيران بالأسلحة. يذكر أن إيران أدانت عملية الاعتقال وأغلقت حدودها مع منطقة كردستان احتجاجا عليها. رئيس الجمهورية جلال طلبان اعتبر الاعتقال غير قانوني وطالب بإطلاق سراحه. قال الجيش الأمريكي اليوم أنه عثر على قائمة تضم أسماء حوالي 500 شخص من دول أوروبية ومن الشرق الأوسط ومن شمال أفريقيا يستخدمهم تنظيم القاعدة للقتال في العراق. الناطق بلسان الجيش الأمريكي ميجر جنرال كيفن بيرغنر قال أنه عثر على القائمة أو أنه عثر على القائمة في أيلول عند مقتل قائد بارز في تنظيم القاعدة في العراق يدعى مثنى مع 7 من أعضاء التنظيم الآخرين قرب سنجار. بيرغنر أضاف أن مثنى كان الأمير المسؤول عن المنطقة الحدودية العراقية السورية وعن حركة الإرهابيين الأجانب بعد عبورهم الحدود، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قدموا من ليبيا والمغرب وسوريا والجزائر وعمان واليمن وتونس ومصر والأردن والسعودية وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. اليوم موعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال، نرصد فيها أوضاع الحمالين الشباب في أسواق بغداد. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية من بغداد وبعض المحافظات. فمن بغداد هناك تقرير حول خطط جديدة لصيانة شبكات الهواتف الأرضية في العراق، وتقرير آخر عن خطط لوزارة الإعمار والأسكان لحل أزمة السكن المتفاقمة في العراق. كما نزور عمان لنحضر ورشة عمل نظمتها الهيئة الملكية الأردنية حول صناعة السينما لعدد من الشباب العراقيين والأردنيين. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم أيضا، ويقدم لنا فيه الزميل ناظم ياسين مقابلة مع أحد الاقتصاديين العراقيين حول دور القروض التي تمنحها المصارف الأهلية في تحريك نشاط السوق. وسيلتقيكم اليوم فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة عبر برنامجه كولاج. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية، وأهلا بكم مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
طالباني في البيت الأبيض،
وعمار الحكيم يلتقي أياد علاوي،
بلاك ووتر تحت المجهر،
وهواجس الفراغ الأمني في البصرة. عقد الرئيس جلال طالباني والرئيس الأمريكي جورج بوش جلسة محادثات في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، تناولت طائفة واسعة من القضايا، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بارينو في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي استمر نحو ساعة أن الرئيس طالباني أكد للرئيس الأمريكي أن القادة السياسيين في العراق مصممون على عمل كل ما بوسعهم للحفاظ على وحدة العراق. كما اتفق الرئيسان طالباني وبوش على أهمية المضي قدما في عملية المصالحة الوطنية. وأشارت بارينو إلى أن أمام مجلس النواب العراقي عددا من القوانين المهمة التي تنتظر تشريعها.
يعمل العراقيون حاليا على الانتهاء من 3 تشريعات أساسية، هي قانون توزيع عائدات النفط وتعديل قانون اجتثاث البعث بما يتيح لمن كانوا في حكومة نظام صدام حسين أن يعودوا للعمل في الحكومة الجديدة، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات. وشدد الرئيس بوش على أهمية أن يصادق البرلمان العراقي على هذه القوانين، فاتفق معه الرئيس طالباني.
وردا على سؤال عن استمرار الإدارة الأمريكية في دفع الحكومة العراقية للإسراع بسن القوانين ذات العلاقة، أوضحت بارينو أن بوش قد يدفع بهذا الاتجاه، ولكن أصدار القوانين شأن عراقي.
بما أن العراق بلد ذو سيادة، فإن الرئيس يستطيع أن يدفع ولا يقدم مواعيد محددة. لكن الرئيس طالباني أيضا يدرك أهمية إصدار هذه التشريعات في أسرع وقت ممكن، وهو يعمل ويقوم بعمل محمود لجمع القادة وإبقائهم يعملون نحو هدف واحد بشأن قضية بالغة التعقيد.
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن طالباني أعرب عن تفاؤله بإصدار هذه القوانين، وقال أن هناك أجواء سياسية إيجابية الآن للتحرك في هذا الاتجاه. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن محادثات طالباني وبوش تناولت أيضا أهمية إقامة شراكة وطيدة بين العراق والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العراق سيكون سدا بوجه الإرهاب والتطرف في المنطقة بحسب تعبيرها. وأقرت بارينو بأن المهام المطروحة على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس النواب مهام شائكة، وأوردت على سبيل المثال قضية توزيع العائدات المتحققة من النفط.
هذه قضايا معقدة، فحول قانون النفط على سبيل المثال يحاول العراقيون أن يتوصلوا إلى طريقة لتوزيع عائدات النفط على المحافظات بموجب تشريع، وهذا ما يجري عمليا بحصول المحافظات على هذا النوع من الموارد المالية. هذا هو نوع الموارد التي تتلقاها المحافظات من الحكومة المركزية، ولكنها ليست منظمة بقانون حتى الآن، ومن الضروري أن تنظم بقانون.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن قضية شركة بلاك ووتر الأمنية لم تطرح خلال اللقاء، وقالت أن الجانبين العراقي والأمريكي يجريان تحقيقا لمعرفة ملابسات ما حدث في ساحة النسور في 16 من أيلول الماضي.
تشهد العملية السياسية حراكا للخروج من الطريق المسدود الذي دخلته منذ فترة، ويتبدى هذا الحراك في لقاءات وحوارات بين قيادات مختلفة ومشاريع تحاول وضع العملية السياسية على سكة مغايرة بتشكيل تحالفات جديدة. وتأتي هذه التطورات بعد الانسحابات التي قام بها أفراد وتشكيلات من بعض الكتل البرلمانية مؤخرا. في هذا السياق بحث رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية عياد علاوي الموجود حاليا في بغداد مع طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي سبل حل المشكلة العراقية وفق ما جاء في بيان أصدره مكتب الهاشمي. وكان الحزب الإسلامي أطلق مشروعا سماه العقد الوطني الأسبوع الفائت لمعالجة الأزمة السياسية بإزالة مشاعر الخوف وإعادة الثقة المتبادلة بين مكونات الشعب العراقي على أساس مبادئ التوافق والمشاركة في صنع القرار حسب البيان المذكور. لكن المتحدث باسم القائمة العراقية النائب عزة الشابندر قال لإذاعة العراق الحر أن هذه المشاريع تؤشر إلى فشل التخندق الطائفي، وعلق على مشروع العقد الوطني بالقول:
يعني احنا قيمناها تقييم عام، ولا نعرف لماذا ينفرد بها الحزب الإسلامي ولماذا لم تصدر عن التوافق. هي أيضا صدر عن الحزب الإسلامي يعكس حقيقة معينة عن حالة هذا الخندق الطائفي الثاني، يعني الوجه الثاني للطائفية. هم إن شاء الله ينفرط كسلفه، هذا أهم ما نقرأه في الحقيقة في موضوع هذا العقد، أنه يصدر عن الحزب الإسلامي ولم يصدر عن التوافق، ولكن كمادة لم يأتي بجديد، لم يأتي بجديد، مطالب عامة ولا أعتقد يمكن أن يبنى عليها يعني، ولا يمكن أن تشكل محور تناقشه أطراف الساحة المختلفة.
وكان عمار الحكيم المسؤول القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي قد زار مع عدد من قيادي المجلس رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، وطرح الحكيم ضرورة عودة علاوي ومشاركته في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني، كما تحدث عن سبل معالجة بعض الأزمات والأوضاع الحالية حسب تصريحات صحفية عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد. المحلل السياسي بشير حاتم اعتبر أن زيارة قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى مثل عمار الحكيم إلى رئيس القائمة العراقية أياد علاوي شكل من أشكال الحوار الذي لم ينقطع بعد توترات شابت العلاقة بين أطراف سياسية مختلفة خلال العملية الانتخابية.
إذا كانت العلاقة قد شهدت توترا بين الدكتور أياد علاوي من جهة وبين المجلس الإسلامي الأعلى من جهة ثانية، أو بينه وبين سياسيين آخرين أو أحزاب أخرى، هذه التوترات كانت نتيجة طبيعية للعملية الانتخابية التي شهدها العراق لمرتين. يعني هناك تحدث في هذه العملية الانتخابية تحالفات معينة واستقطابات هنا وهناك، ومن ثم أعتقد أنه هذه التوترات أنا أسميها توترات مؤقتة وليست دائمية، بمعنى أنها حالما تنتهي العملية الانتخابية تعود المياه إلى مجاريها. فأعتقد أنه إذا كان هناك توتر بين المجلس الإسلامي الأعلى من جهة وبين الدكتور أياد علاوي من جهة أخرى، فهذا ناشئ عن تماس انتخابي وليس عن تماسات سياسية. لا ننسى أبدا أنه الدكتور أياد علاوي والمجلس الإسلامي الأعلى هما حركتان مهمتان من ضمن حركات المعارضة العراقية قبل سقوط النظام الدكتاتوري.
حاتم شدد أيضا على أهمية تحرك القادة السياسيين ولقاءاتهم في تنشيط العملية السياسية.
قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أنه يتوقع التحرك بشأن توصيات تدعو إلى تشديد الرقابة على الشركات الأمنية الخاصة. وأكد غيتس في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة لأمريكا الوسطى أنه اطلع على التقرير الأولي الذي قدمته لجنة خماسية لتقصي الحقائق أرسلها البنتاغون إلى العراق للتحقيق في المشاكل المرتبطة بعمل المتعهدين الأمنيين في العراق، وأضاف أن توصيات اللجنة تبدو معقولة دون أن يفصح عن فحواها، ولكنه أشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق تضمن توصيات تحدد سبل تجديد الرقابة على المتعهدين المتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية. في غضون ذلك كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن 17 شخصا قتلوا وأصيب 24 آخرون عندما أطلق منتسبو شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة النار في حادثة ساحة النسور غربي بغداد الشهر الماضي، وكانت التقارير تحدثت عن مقتل 10 أشخاص في الحادث. ونقلت الصحيفة عن شهود ومحققين عراقيين ومسؤول أمريكي أن أطلاق النار بدأ عندما أطلق أحد حراس شركة بلاك ووتر عيارا ناريا واحدا على طبيب عراقي كان ينقل والدته في سيارة فأرداه قتيلا، وعندما استمرت السيارة في اندفاعها باتجاه منتسبي الشركة أطلقوا وابلا من النار في كل الاتجاهات فقتلت والدة الطبيب العراقي وأصيب العديد من المواطنين الذين حاولوا الهروب من المكان.
التقرير كشف أيضا أن موكبا من سيارات شركة بلاك ووتر أطلق النار على موقع آخر يبعد مئات الأمتار عن ساحة النسور، وذلك بعد إطلاق النار الأول بفترة وجيزة، وهو حادث لم يكن معروفا من قبل. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن يوم الثلاثاء أن اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة للتحقيق في الحادث ستنظر في ارتكابات أخرى قد تكون شركة بلاك ووتر ضالعة فيها.
التحقيق سيكون بلجنة مشتركة 7 من الجانب العراقي و7 من الجانب الأمريكي لتحديد الموقف والمسؤولية بخصوص الجريمة وجرائم أخرى ربما أشير إليها كانت قد حصلت من قبل هذه الشركة.
ورحب القائد الميداني للقوات الأمريكية الميجر جنرال ريمود أوديرنو بتشكيل اللجنة المشتركة، وقال في تصريح للصحفيين: أعتقد بأنه كان علينا أن نتخذ هذه الخطوة قبل وقوع الحادث. تقرير صحيفة نيويورك تايمز أشار إلى أن منتسبي الشركة لم يتعرضوا إلى هجوم كما ادعت الشركة، لكن التقرير أضاف أن ليس من المعروف على وجه الدقة ما إذا كانت القوات العراقية بدأت إطلاق النار فور وقوع الحادث، فأوحى ذلك لمنتسبي شركة بلاك ووتر بأنهم يتعرضون للهجوم. ويأتي تقرير الصحيفة بعد تقرير لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي اتهم شركة بلاك ووتر بالتستر على حوادث إطلاق نار أوقعت قتلى وكان منتسبوها طرفا فيها.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون خلال زيارته المفاجئة للعراق يوم الثلاثاء أن عديد القوات البريطانية المتمركزة في مطار البصرة سيخفض بعودة نحو 1000 جندي بريطاني إلى بلدهم قبل نهاية العام.
بحلول نهاية العام يمكن خفض عديد القوات من 5500 إلى 4500 عسكري، وبحلول نهاية العام مع أعياد الميلاد يمكن إعادة 1000 من القوات إلى المملكة المتحدة وتخصيصها لأغراض أخرى.
يأتي إعلان رئيس الوزراء البريطاني في إطار التوجه نحو تسليم مسؤولية الأمن كاملة إلى القوات العراقية في جنوب العراق، وسيتركز دور القوات البريطانية على تدريب القوات العراقية وإعدادها لتولي هذه المهمة. هذا التطور أثار تكهنات تدور حول الفراغ الأمني الذي يمكن أن تسعى أطراف متنافسة إلى ملئه على حساب أمن المواطن، ويشار في هذا السياق إلى انسحاب حزب الفضيلة من الائتلاف العراقي الموحد ومطالبة قوى أخرى بينها المجلس الأعلى الإسلامي بإقالة ممثل الفضيلة من منصب محافظ البصرة. مواطن بصري أكد أن القوات العراقية قادرة على تولي ملف الأمن شريطة أن تكون قوات وطنية حقا وليست منحازة إلى هذا الطرف أو ذاك.
لا كانت فعلا وطنية بنصف العدد الموجود حاليا، ولا توجد أي نوايا أخرى أو أي ولاءات أخرى تستطيع بنصف القوة الموجودة أن تحمي المواطن البصري وتكون الأمور الأمنية جيدة ومستوى عالي
وحسب. وكان رئيس الوزراء نور المالكي أكد أن حكومته أعدت ما يكفي من قوات الجيش والشرطة لتولي الملف الأمني في البصرة.
شكلنا فرقة كاملة للبصرة إضافة إلى أفواج من الشرطة العسكرية العراقية الشرطة الوطنية عفوا، وعلى ضوء هذه القوات واستعداداتها وتجهيزها الذي نعمل سريعا من أجل أن تكون كاملة الاستعداد سيتحدد عدد القوات البريطانية الذي يبقى داعما للتدريب والتأهيل بالنسبة لقواتنا في البصرة.
تأكيد المالكي يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن فراغا أمنيا لن يحدث مع ما تعده حكومته من قوات، ولكن هناك توجسات ما زالت تؤثر سلبا على الثقة بين الأهالي وقوى الأمن، عبرت عنها هذه المواطنة البصرية بقولها:
والله وأنا أشك بها، لأن القوى المسيطرة الحقيقية هي الميليشيا والناس اللي تفكر بطريقتها، يعني ما أعتقد أن حيكون هناك شرطي أو وقت أنه أنت تحتاج يدافع عنك، يعني ما أعتقد، يعني قد تكون شكلا إيه بس بالواقع وفعلا هي المتحكمة بالشارع.
بهذا نصل إلى نهاية الملف، وإلى لقاء مع ملف جديد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
تنطيهم ما تعرف هم مش يردون عن كل شي بزرع ينكرون من كل حجاية يزعلون ما يرضون مش ما تنطيهم ما تعرف هم مش يردون على كل شي بزرع ينكرونك من كل حجاية يزعلون على ما ترغب أي شي وانت بطبك واضح تمشي
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عنايات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء ومن 9:30 حتى 11:00 مساء وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.